بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال رحمه الله: قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث. إذن لفظة للرجال تشمل ماذا؟ الذكور من أولاد الميت وهكذا أقاربه، الذكور من أولاده ومن أقاربه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. فليست خاصة، ليس المراد به القيد بمن بلغ صار كبيرا، لا يفهم من قوله للرجال، وإنما المراد به الذكور. وللنساء أي وللإناث منهم من أولاده ومن أقاربه نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه، أي من المال، المال الموروث، أو كثر منه نصيبا مفروضا. نصب على القطع، وقيل جعل ذلك نصيبا، وجعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، ولم يبين كم هو حتى أنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني مقدار هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل مبين بالآية التي بعدها، وهي جمعت غالب أحكام المواريث، الآية 10 و11 وآخر آية من سورة النساء. ولهذا تجد غالب مسائل الفرائض مجمع عليها، وأكثر مسائل الفرائض مجمع عليها، لأن الله تولى قسمتها، والخلاف في ذلك نادر ويسير في بعض المسائل. وانظر إلى قولي نصيبا مفروضا، من الذي فرضه؟ فرضه الله، فرض الله هذا الحظ وهذا النصيب للذكور والإناث، ليس للذكور فقط، للذكور والإناث، خلاف أهل الجاهلية الذين يخصون الذكور دون الإناث. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. بل المرأة عندهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يختبئ من الناس إذا جاءت البشارة ببنت. أيمسكه على هون، أيمسكها وهو على هوان، أم يدفنها يدسه في التراب. وأما الإسلام فجعل للمرأة مكانة عظيمة وراعى حقها وأمر بأداء حقها، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يلحق الحرج والإثم في من فرط في حق اليتيم وفي حق المرأة. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، يعني قسمة المواريث، أولو القربى الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي فارضخوا لهم من المال قبل القسمة. الرضخ العطية القليلة، يعني يعطى شيء يسير. الرضخ العطية القليلة. فارضخوا لهم من المال قبل القسمة، وقولوا لهم قولا معروفا. يعني لو كان المال قليل أو كان لأيتام فإنه إن اعتذر لهم يعتذر لهم بقول طيب تطيب به نفوسهم. قال: اختلف العلماء في حكم هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة، فقال قوم هي منسوخة، وقال سعيد بن المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية الميراث. فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسخت هذه الآية. وقال الآخرون هي محكمة، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري. قال مجاهد: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وقال بعضهم: وهو أولى الأقاويل، يعني أولى هذه الأقوال، إن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، يعني يستحب لهم لهؤلاء الذين يقتسمون المال الموروث عن مورثهم أن يعطوا الفقير والمسكين ويطيبوا أنفسهم مما أعطاهم الله. وليس واجبا عليهم لأنه ليس زكاة وليسوا وارثين. وبعضهم حمله على أنه يجب الوصية لمن كان قريبا، ولكن هذا في آية البقرة واضح. ومنهم من قال بنسخها ومنهم من قال بأنها محكمة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إذن الإمام البغوي يقول أن أقرب الأقوال وأرجحها ما هو أن هذه الآية محكمة، وأن الأمر فيها للاستحباب لا على سبيل الوجوب. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي أولادا صغارا، خافوا عليهم، أي الفقر. هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك، قال خافوا عليهم أي الفقر. هذا في الرجل يحضره الموت فيقول من بحضرته: انظر لنفسك، فإن أولادك وورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك، اعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وكذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله. فنهاهم الله تعالى عن ذلك، وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، ولا يجحف بورثته. كما أنه لو كان هذا القائل هو الموصي لسره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده، ولا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. وقال الكلبي: هذا الخطاب لولاة اليتامى، يقول: من كان في حجره يتيم فليحسن إليه، وليأتي في حقه ما يجب أن يفعل بذريته من بعده. قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي عدلا. والسديد العدل والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويخلف الباقي لورثته. وفي هذه الحال بالنسبة للعطية في حال المرض المخوف ليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث، وإنما يتصدق بثلث ماله. وإنما الذي يجوز على الصحيح في حال صحته، في حال صحته أنه يتصدق بجميع ماله، كما في حديث أبي بكر: ما بقيت لأهلي قال بقيت لهم الله ورسوله. وهذه يسمونها عطية، العطية ما كان قبل الموت، وهذه تكون في الثلث فما دون. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية إلى التقليل من الثلث بقوله: الثلث والثلث كثير، معناه أنه كلما ترك الإنسان مالا كثيرا لورثته كان أفضل وأعظم أجرا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والشافعي رحمه الله يرى أن من كان له مال كثير والورث قليل فيستحب له أن يستكمل الثلث، وإن كان له مال لا يكفي لورثته أو ورثته كثير فالأولى ألا يوصي ويبقي لورثته بنحو هذا. لأن سعدا قال: أنا ذو مال، يعني عندي مال كثير، وما عنده إلا بنت واحدة، وقال: ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة في ذلك الوقت. فدل على أن الورثة إذا كانوا قليل والمال كثير فإنه يستحب له أن يوصي، وإذا كان الورثة كثير فإن المال يتركه لهم، وإن أوصى فوصيته جائزة بالثلث فما دون. والإنسان لا يخاف على من بعده بعد موته، رزقهم على الله، إنما يخاف على نفسهم إذا كان ترك لهم مالا حراما، أو كان هو مفرطا في تربيتهم والإحسان إليهم، فهذا هو الذي يخاف على نفسه ويخاف عليهم. فبعض الناس إذا مات يخلف لأولاده أموالا من الحرام ومساكن من الحرام، يخلف لهم وسائل تفسد أخلاقهم ودينهم كالدشوش وغيرها من الآلات المفسدة، فهذا يتضرر ويكون آثما لأنه يأتيه إلى قبره سيئات هو الذي تسبب فيها، بخلاف ذلك الذي اتقى الله عز وجل في حياته وعمل الأعمال الصالحة وحرص على تربية أولاده فالله عز وجل هو الذي يتولاهم. كما ذكروا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما حضرت الوفاة لم يعطي أولاده مالا وإنما تصدق به أو جعله في بيت مال المسلمين، وقال: إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلا أترك لكم هذا المال عونا على معصية الله ونحو هذا. وهذا دليل على أن من لازم تقوى الله عز وجل والقول السديد أن الله عز وجل يحفظ له ذريته من بعده. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.